قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في أكل اللحم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وانهتوه فإنه أهنأ وأمرأ. قال أبو داود: وليس هو بالقوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في أكل اللحم. هذه التراجم التي مرت في كتاب الأطعمة هي من آداب الطعام، واستلام من هذه الترجمة تتعلق بالأطعمة نفسها، أي الأشياء التي تؤكل والذبائح التي تؤكل. فإن الكتاب هو كتاب الأطعمة، وقد مر في الأبواب السابقة وفي الدروس الثلاثة الماضية ما يتعلق بالآداب، وابتداء من هذا الباب يتعلق بنفس الأطعمة الذي هو موضوع أصل الكتاب الذي هو كتاب الأطعمة. وبدأ باللحم لأن تميزه في الأطعمة، ولأن الطعام أو الأطعمة في الغالب إنما يراد بها الذبائح، بخلاف الأشياء التي هي من الحبوب والزروع وما إلى ذلك، فهذه وإن كانت من أطعمة إلا أن التي لها أحكام وفيها يعني أشياء تخصها هي الذبائح واللحم. ولهذا جاء في القرآن إحلال طعام أهل الكتاب لنا، ونقصد من ذلك الذبائح، وليس نقصد من ذلك الحبوب، لأن تلك لا إشكال فيها، وهي تحل من كل ما جاءت منه، حتى من المجوس ومن عبدة الأوثان، لأنه لا تعلق فيها بذكر الله عز وجل الذي هو مطلوب على الذبائح. وإنما جاء في القرآن إحلال طعام أهل الكتاب لنا، والمقصود من ذلك الذبائح. كذلك هنا أكثر ما في هذا الباب أو كل ما يتعلق بهذا الباب هو يتعلق بالذبائح، لأن الأمور الأخرى التي هي غير الذبائح ما ليس فيها إشكال وليس فيها خفاء، والأمر فيها واضح، وهو مما أحله الله عز وجل للمسلمين. أورد أبو داود في هذه الترجمة باب أكل اللحم حديث من المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرواح منها قالت: لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من سائر الأعاجم، وانهسوه لأفنائكم
وانهسوه فإنه
أهنأ وأمرأ. انهسوه النهس هو الأخذ بأطراف الأسنان، والقطع بأطراف الأسنان. والحديث ضعيف لأن من رواية ابن معشر نجيع المدني هو ضعيف، وقد جاء الحديث في جواز ذلك أنه كان يحتز بالسكين كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحتز اللحم بالسكين يعني يقطعه. ومعلوم أن السكين إذا احتج إليها لكون الطعام مثلا اللحم يعني ليس بنضيج وإنما فيه كونه نيئا يعني لم يستوي تماما وقطعه باليد في صعوبة، فإنه يقطع بالسكين. وكذلك إذا كان حارا الأيدي يصعب عليها أن تمسه وأن تقطعه وهو شديد الحرارة، فإنه أيضا يقطع بالسكين. فالحاصل أنه أن قطعه بالسكين للحاجة إليه أنه لا بأس بذلك، وقد جاءت السنة بذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما هذا الحديث الذي فيه النهي عن قطع اللحم بالسكين فإنه حديث ضعيف غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر كما أشرت أن السكين عندما يحتاج إليها فإنه لا بأس باستعمالها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يحتز اللحم بالسكين أن يقطعه.
قال حدثنا سعيد بن منصور
سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي معشر.
عن أبي معشر وهو نجيع المدني وهو ضعيف أخرج له. أخرجه أصحاب السنن.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي.
عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة خالته رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود وليس هو بالقوي.
يعني الحديث ليس بالقوي هو ضعيف.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن عثمان بن أبي سليمان عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه قال كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآخذ اللحم بيدي من العظم فقال أدني العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ. قال أبو داود عثمان لم يسمع من صفوان وهو مرسل.
ثم أورد أبو داود حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه قال
كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآخذ اللحم بيدي من العظم.
فآخذ اللحم بيدي من العظم يعني أنه كان يعني العظم يعني يستخرج اللحم الذي عليه بيده ثم يذهب به إلى فمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يعني ينهش يعني أنه يأخذ العظم والذي عليه بقية اللحم أو العظم الذي عليه شيء من اللحم وينهشه نفسه يعني بأسنانه. ومعلوم أن هذا فيما إذا كان اللحم الذي على العظم قليل وأنه سيستنفذه ويأكله وليس معنى ذلك أنه يستعمله ثم يتركه وهو لم يكمله وإنما يأخذ على قدر ما يستفيد منه لا يعني يأخذ شيئا أكثر من حاجته ثم يلقيه فلا يستفاد منه لأنه قد استعمله بفيه ونهت منه وإنما يخفف اللحم الذي على العظم بحيث الإنسان إذا أراد أن ينهث فإنه يستنفذه ولا يبقى منه شيء.
فقال أدني العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ.
أدني العظم من فيك يعني يقربه يعني وينهث اللحم الذي عليه والنهث هو الأخذ بأطراف الأسنان بخلاف النهش فإنه يعني في التمكن يعني في من الأسنان وأما النهش فهو يعني أقل لأنه أخذ بأطراف الأسنان فإنه أهنى يعني هنيئا وأمرأ يعني أنه سائر وأنه يعني محمود العاقبة.
قال حدثنا محمد بن عيسى.
محمد بن عيسى هو الطباع ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
عن ابن علية.
ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عبد الرحمن بن إسحاق.
عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو صدوق أخرج له.
البخاري
في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الرحمن بن معاوية.
عن عبد الرحمن بن معاوية هو صدوق حديث الخطب.
نعم.
أخرج له.
أبو داود بن ماجه.
أبو داود أخرج له أبو داود بن ماجه.
عن عثمان بن أبي سليمان.
عن عثمان بن أبي سليمان وهو.
ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه.
عن صفوان بن أمية.
عن صفوان بن أمية رضي الله عنه وحديثه أخرجه
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
قال أبو داود عثمان لم يسمع من صفوان وهو مرسل.
قال أبو داود عثمان لم يسمع من صفوان وهو مرسل. وقوله هنا مرسل هذا بالاصطلاح العام للمرسل وهو رواية الراوي عن من لم يلقه أو من عاصره ولم يسمع منه الذي هو مرسل الخفي. فالمرسل المشهور عند المحدثين ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ولكن هذا الذي معنا من كون عثمان هذا لم يسمع من صفوان وأنه مرسل أي من قبيل الانقطاع وعدم الاتصال، فهذا يقال له مرسل. والإرسال بهذا المعنى يأتي في جميع طبقات الإسلام، في جميع طبقات الإسلام يأتي هنا رواية الراوي عن من لم يلقى أو لقيه ولكنه لم يروي عنه الذي هو المرسل الخفي، الذي هو المرسل الخفي، هذا يأتي بطريق جميع طبقات الإسلام. أما المرسل المعروف بصلاح المحدثين ومشهور فهو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فالذي معنا ليس من قبيل ما هو المرسل المشهور بصلاح المحدثين، وإنما هو المرسل بالمعنى العام الذي فيه الانقطاع، ولهذا قال يرسل يرسل عن فلان أو أرسل عن فلان، وليس المقصود أنه أضاف الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وما فيه من كون أنه ينهز الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى النهر، هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعجبه يعني كونه يعني ينهز يعني من العظم ويأكل من اللحم الذي على العظم، وكان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود عن زهير عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عراق الشاة.
ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشاة، والمقصود العراق يعني قيل أنه جمع عرق أو عرق، والعرق هو العظم الذي عليه بقية اللحم، عليه بقية لحم، عليه بقية لحم، أي أنه كان عليه الصلاة والسلام يأخذ ذراع الشاة وعليه بعض اللحم فيأكل منه وينهك صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أخذه عليه الصلاة والسلام إنما هو للشيء الذي أن الذي يأخذه الآكل من العظم هو على ما كان على قدر حاجته، لأنه يأخذ قطعة كبيرة ثم يأخذ منها ثم يتركها ويلقيها، وإنما المقصود ذلك أنه يأخذ على قدر حاجته. فالحديث الذي مر والذي فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينهز من العظم الذي من اللحم الذي على العظم يشهد له حديث مسعود هذا الذي معنا، والذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان أبو العراق إليه عراق الشاة، أي العظم الذي عليه بقية اللحم، والعرق هو العظم الذي عليه بقية اللحم. وقد جاء في الحديث أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلمون ما فيه من أجل أتوهما ولا الحظوة، ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سميلا أمر ما كان حسنتين لشهد العشاء، يعني لو كان يعلم المنافق أن المسجد فيه لحم يوزع أو يؤكل، ولو كان ذلك لحم كثير لجاء إلى العشاء من أجل أن يحصل لحم، لأنه يريد الدنيا ولا يريد الآخرة، لأنهم يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة.
قال حدثنا هارون بن عبد الله،
هارون بن عبد الله الحماد البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة،
عن أبي داود،
عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة،
عن زهير،
عن زهير وهو من معاوية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن أبي إسحاق،
عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن سعد بن عياض،
سعد بن عياض هو
صدوق أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمال والنسائي،
صدوق أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمال والنسائي،
عن عبد الله بن مسعود،
عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
زهير سماعه من أبي إسحاق بأخره،
نعم، بس كما هو معلوم يعني الحديث الأجل الأول الذي مضى يعني كل واحد منهم شاهد الله.
كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشاه.
نعم.
هذا زيادة.
كيف؟ هو كان يعني قضية كان يعجبه الزراعة. جاء أيضا في حديث آخر قضية الشاة التي سمت الشواهد يعني الآن الإسناد الاتفاق في أوله ولا الباقي الاختلاف في أوله ولا الباقي كله متفق. ومعلوم أن الكلام الذي فيه إنما هو في أعلاه وليس في أوله. كنا قال فيه من فرصل
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود بهذا الإسناد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الزراع قال وثم في الزراع وكان يرى أن اليهود هم تموه.
ثم أرد أبو داود الحديث طريقة أخرى وفيها مثل الزراع والزراع يعني هو الذي فوق الأشارع هو الذي الذي عليه اللحم واللحم كثير بخلاف القراع الذي هو الساق الذي هو ليس عليه شيء من اللحم.
كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وثم في الذراع
يعني ثم وضعوه له في الذراع لأنها كانت تعجبه فوضعوه في الشيء الذي يعجبه.
وكان يرى أن اليهود هم سموه.
اليهود هم الذين سموه.
قال حدثنا محمد بن بشار
محمد بن بشار ملقب بالله ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو شيخ الأصحاب الكتب الستة
عن أبي داود بهذا الإسناد. يقول السائل هل هذا الحب الشرعي يسن الاقتداء به كحديث كان أحب اللباس إليه القميص وأحب الشيء إليه الذراع؟
لا شك ما كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون محبوبا للإنسان كما جاء كما سيأتي عن أنس أنه قال فما أحببت الدب إلا يومئذ لما رأى الإنسان يحب الدب ويحرص عليها حبها أنس فكان يحبها ويحرص عليها
ويثاب على هذا الفعل.
لا شك لكل امرئ ما نوى.
هل يقال أن النهس سنة خصوصا وأنه مستقبح في بعض الجهات والأعراف؟
ما هناك يعني خير وأفضل من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان هذا فعله وهذا إرشاده فقد فعل بنفسه وأرشد غيره إلى ذلك. ومعلوم أن الخير كل الخير في السير على منواله. ومعلوم أن أخذ العظم الذي عليه شيء قليل هذا شيء قتل الإنسان يعني يكون فيه شيء لو أن الإنسان أخذ شيء كبير وقطع منه ثم رجع لأن هذا قد ما تقبل النبوذ يعني يكون الإنسان يعني يأخذ منه بثمنه ثم رجعه وإن رجعه إلى الطعام يعني ما يقبل غيره وإن رماه في الأرض يعني أتلفه على الناس إن رماه على يعني خارج الصحراء التي فيها الطعام يعني معناه أنه أفسده على الناس لكن يخفف العظم اللحم الذي على العظم بحيث يكون يستوعبه الإنسان ويتنفذه. وكان شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله عليه كان يحرص على ان يعني ينهز من العظم.
بالنسبه ما ذكرناه من الشواهد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليه الذراع او رفع اليه الذراع وكانت تعجبه.
هل هتمها الناس هي هو نفسه يعني نفس القصه هذه اللي حصل فيها السنة
أخبار الزراعة.
أنا تكلم الزراعة تكلم الزراعة لأنه مسموع.
قال رحمه الله تعالى باب في أكل الدباء. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا مع شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ.
ثم أورد أبو داود باب في الدباء. والدباء هو القرع وقد مر بنا قريبا الأنبلة الأوعية التي كان ينجلد بها وأن رسولنا عن الدباء. وعرفنا فيما مضى أنهم كانوا ينقرون ويستخرجون اللب الذي توفه ثم يلبسون هذا الغلاف فيكون وعاء يضعون ينبذون فيه الأنبلة. فالدب هو القرع وأن رسولنا كان يحبه. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه خياط في طعام صنعه له فذهبت معه. وذهاب أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم إما لكونه كان خادمه أو لكونه تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الطعام يعجبه أن يحضر أن يسلم ومن يحضر معه فقدم لهم طعام فيه شعير ويعني ومرق وفيه دبة. وكان عليه الصلاة والسلام يعني يتطلب الدبة من جوانب الصحراء أي من الجهة التي تليه. لكن لما رآه يأخذ من يمين الشمال الجهة التي تليه من الجوانب علم بأنه يعجبه أي أنس بن مالك رضي الله عنه. فكما وقد جاء في البخاري أي في البخاري وفيه زيادة فقال فجعلت ألقيه إلى جانبه كان يأخذ الدبة ويلقيه في جانب النبي صلى الله عليه وسلم في جهته صلى الله عليه وسلم لأنه لما رآه يعجبه فأرى الرسول يعني يأخذ من جوانب الصحفة فعلم بأنه يعجبه فصار يأخذ الدبة من جهته ويلقيه إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ما أحببت الدبة إلا يومئذ يعني معناه أنه من حين ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه صار يعجبه.
قال حدثنا القعنبي
والقبيد هو اللحم الذي قد ويعني جعل عليه ملح ويبلس في الشمس وادخر لأنهم كانوا يفعلون هذا ويدخرون من اللحوم بهذه الطريقة يعني كونهم يقدونه وهو القد هو القطع بالطول يعني كونه يعني يصير يعني مثل الحبل ثم ينشرونه على الحبال حتى يلبس وإذا يلبس وصار يلبس جمعوه في كيس وصاروا يستخرجون منه عندما يريدون أن يأكلوا في أي وقت من الأوقات استخرجوا من هذا اليابس وطبخوه وأكلوه. هذا هو القديد لحم يعني ذر عليه الملح وقد ويبس في الشمس حتى إذا يبس ذكروه وصاروا يأكلونه في أوقات مختلفة لأنهم لو تركوا اللحم على هيئته يمكن في غزة وجيزة لكن بهذه الطريقة كون يسمع الملح ويبس يبقى ولا يحصله يعني شيء من التعفن.
قال حدثنا القعنبي
القعنبي عبد الله مثلا القعنبي ثقة رجع حديث القرن الستة إلا من مالك
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة حديث فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة
هو ابن أخي أنس بن مالك لأمه لأن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك لأمه فهو عم لإسحاق عم لأمه لأن أبا طلحة تزوج يوم سليم وأتت له بأولاد ومنهم عبد الله ومن أولاد عبد الله إسحاق فإذا هو عمه لأمه فهو يروي عن عمه لأمه أنس بن مالك رضي الله عنه وأنس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الرباعيات عند أبي داود التي هي من أعلى الأسانيد عنده.
يسألون عن الفرع والدباء وهل بينهما فرق؟
ما أعلم بينهما فرق. أقول ما أعلم بينهما فرق، لأن الدباء كما هو معلوم أنواع وليس نوعا واحدا، وفيه أيضا يقال في يقطين مثل عليه شجرة من يقطين، لأنه من فئة الدباء والفرع. يعني من ناحية الأشكال يعني هو كله يجمع، يعني كله قال دبة وقال فرع، لكن يعني ليس على هيئة واحدة وعلى شكل واحد.
هنا أنس يقول إن خياطا دعا رسول صلى الله عليه وسلم فذهب أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم. السائل يقول ما حكم الذهاب مع المدعو إلى الطعام؟
إذا كان صاحب الطعام يعني يفرح في مجيئه فإنه لا بأس بذلك، وإلا فإنه يستأذن كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المناسبات، فإنه استأذن لبعض من كان معه ممن لم يدع.
هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على الأكل من جوانب الصحة إذا أعجبك فيكم منه؟
كما هو معلوم يعني احنا قلنا أنه من الجوانب التي تليه، الجوانب التي تليه ما هي الجوانب التي، لأنه هناك حديث قليل وليس هناك أحد يعني مشارك إلا أنس ورسول أنس، ولنبي هذا صاحب الطعام أيضا معهم أو إنه ليس معهم فلا كلام معهم لا ندري، لكن الجوانب التي تليه الجوانب التي في جهته. فإذا كان المدعوين قليل وأخذ من الجوانب التي تليه مريضا، وإما كانوا كثيرين ومتراصين فكل يأخذ من جهته ولا يتعدى إلى جهة غيره.
قال حدثنا قال رحمه الله تعالى باب في أهل السريج. قال حدثنا محمد بن حسان السمتي قال حدثنا المبارك بن سعيد عن عمرو بن سعيد
عمر بن سعيد يعني أخوان لا في عمر في عمر
اللي يروي عن هذا الرجل هو وذكر ذكره في ترجمته نبيل الكمال عمر بن سعيد أخو
سجار
بن سعيد.
يعني كلهم أخوان يعني أخوان
مبارك
بن سعيد عن عمر بن سعيد ما في، لكن أنا شفت تقريب كان شخص آخر يعني جنب عمر بن سعيد ما أدري يعني هو لا وأنا رأيت تحت الأشراف وجدت تحت الأشراف عمر بن سعيد خلاص إذا كان عمر تحت الأشراف طيب إذا عمر بن سعيد ما جاء تحت الأشراف. من هو شيخ عمر هذا؟ من هو شيخه؟ رجل
عن عمر بن سعيد عن رجل من أهل البصرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السريد من الخبز والسريد من الحي. قال أبو داود وهو ضعيف.
ثم ورد أبو داود هذا الحديث عن
ابن عباس
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريد بين الخبز والثريد من الحيث. والثريد هو الذي يكون فيه اللحم مع الخبز. اللحم مع الخبز هذا يقال له ثريد. والخبز يعني يفك يعني حتى يعني يكون يعني قطعا صغيرة ثم يطبخ ويكون معه اللحم. فهذا هو الثريد الذي هو من خير الطعام أو من أحب من خير الأطعمة. والحديث الذي أورده أبو داود هنا ضعيف ولكنه قد جاء ما يدل على تفضيل الثريد على غيره كما جاء عن عقل عائشة فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام هذا يدل على تفضيله وعلى تميزه على غيره. لكن هذا الذي فيه كون الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الحيث والثريد
الثريد من الخبز
والثريد نعم هذا هو ضعيف نعم لأن فيه الرجل المبهم نعم.
قال حدثنا محمد بن حسان السمتي.
محمد بن حسان السمتي هو
صدوق لي الحديث أبو داود
صدوق لي الحديث أبو داود الجمع بين
العبارتين
يعني هو كمعنى أنه فيه لي صدوق فيه لي يعني اللي الحديث إذا جاءت مستقلة طبعا أقل من مقبول أقل من مقبول ولكن إذا جاءت يعني معناه أنه فيه لي مثل ما إذا صدوق له أوهام صدوق له أخطاء صدوق له كذا.
عن المبارك بن سعيد
المبارك بن سعيد أخو سفيان بن سعيد المبارك بن سعيد المسروق الثوري وهو صدوق
صدوق
أبو داود التلمذي والنسائي.
عن عمر بن سعيد
عن عمر بن سعيد وهو
ثقة في مسلم وداود النسائي
ثقة في مسلم وداود النسائي.
عن رجل من أهل البصرة عن عكرمة
عن رجل من أهل البصرة هو مبهم عن عكرمة
نعم
مولى من عباس وهو ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الأربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب في كراهية التقذر للطعام. قال حدثنا عبد الله بن محمد النصيري قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأله رجل فقال إن من الطعام طعاما أتحرج منه فقال لا يتحلجن في صدرك شيء ضارعت به النصرانية.
ثم ورد أبو داود باب
في كراهية التقذر للطعام.
التقذر
نعم
باب في كراهية التقذر للطعام يعني كونه يعني بعض الأطعمة يعني يقدرها ويتقدر منها أو يتحرج منها وهي مما عند الله إذا كانت النفس يعني ما تعافه. أما إذا كانت النفس تعافه ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يلزم الإنسان يأكل يعني الشيء الذي يكره والذي لا تميل إليه نفسه لأن من الناس من إذا أكل شيئا يعني لا تميل نفسه يتقيأ لأنه ما يرتاح له. فليس كل طعام تشتهي النفوس تتفق النفوس على اشتهائه وعلى الرغبة فيه فالنفوس متفاوتة ولهذا مر بها. وكذلك سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نفسه عافت أكل الضب وأكل بين يديه وكله خالد بن الوليد صلى الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي أورده أبو داود يعني في شيء ليس من هذا القبيل الذي يكون النفس عن تعافه أو النفس عن ما تقبله لأنها ما ألفته مثل ما كان الفلم لم يألف الضب مع أنه حلال ومباح وليس فيه. وقال لعلك تكره قال نعم يعني أخبر أن الفلم لما تؤل بالذي نفسه في نفسه هو الذي يجده حيال الضب وأنه لا يشتهيه ولا يرغبه وأنه لم يكن بأرض قومه وإن كان مباح. وأرد أبو داود حديث هلب ابن هلب إيش
إيه يزيد وهلب لقب
الصحابي هلب ايش قال؟
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساله رجل فقال ان من الطعام طعاما اتحرج منه فقال لا يتحلجن في صدرك شيء.
ان من الطعام طعاما اتحرج منه يعني هو من المباح والحلال لكن يعني يتحرج منه فقال لا يتحلجن في نفسك شيء يعني لا يكون في نفسك يعني ضيق او حرج منه لانك ان فعلت ذلك وارعت النصرانية يعني ان يعني معناها اذا حصل شيء من هذا فتكون ضارة النصرانية يعني ما تلزهم في تشددهم وفي تعنتهم ويعني كما قال الله عز وجل رهبانية ان يتدعوها.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النقيبي.
عبد الله بن محمد النقيبي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن زهير عن سماك بن حرب.
سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري صدوقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن قبيصة بن خلد.
عن قبيصة بن خلد وهو مقبول.
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه رضي الله عنه هو صحابي.
أخرجه
أبو داود
والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نبيه عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل الجلالة وألبانها.
عمر أبو داود باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها. الجلالة هي التي تأكل العذرة الدابة التي فيها مباحة الأكل مباحة اللحم وهي تأكل العذرة وهي النجاسات. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلها وعن ألبانها ولكنها كما جاء تحبس أي وتعلف علفا طيبا وإذا طاب لحمها فإنها توكل وإذا طاب لحمها لحمها فإنها توكل. نعم. حديث
ابن عمر
نهى رسول الله عن أكل الجلالة وعن ألبانها
وألبانها
لأنها يعني استعملت النجاسة ويعني تكون فيها يعني هذا القدر وهذا فيما إذا كانت أكثر طعامها ذلك الشيء. وأما إذا كان طعامها يعني طيبا ولكنه حصل أن أكلت يعني شيئا قذرا وهو شيء قليل يعني مغمور فإن ذلك لا يؤثر يعني ما يقال لها جلالة بمعنى طعامها الجلة التي هي العذرة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه البخاري أصحاب الستة الذين وإن النسائي فقد أخرج له بعمل يوم الليل.
عن عبده.
عن عبده بن سليمان ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن محمد.
محمد بن صادق المدني صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن ابن أبي نجيح.
عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله.
نعم
بن يسار. ثقة أخرج له أصحاب في الستة.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب في الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل وأحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن أنس بن إسحاق لا صدوق.
نعم يعني جاء. يعني
قال حدثنا ابن المثنى قال حدثني أبو عامر قال حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبن الجلالة.
ثم رد حديث ابن عباس نهى عن لبن الجلالة يعني واللحم واللبن كل منهما كلهما سواء.
قال حدثنا ابن المثنى.
ابن المثنى هو محمد المثنى أبو موسى الزمن ثقة أخرج له أصحاب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن أبي عامر.
أبي عامر وهو عبد الملك بن عمرو العقدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام عن قتادة.
عن هشام بن أبي عبد الله الجسوائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن أبي عامر السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عكرمة عن ابن عباس.
عن عكرمة عن ابن عباس فقد نرى بكم.
قال حدثنا احمد بن ابي سريج قال اخبرني عبد الله بن جهم قال حدثنا عمرو بن ابي قيس عن ايوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها.
أما ورد أبو داود حديث ابن عمر نهى رسول الله عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها, هذا فيه الركوب وفيه أيضا شرب اللبن واللحم, قد سبق مرة يعني ما يتعلق بالركوب. نعم.
وجهه
يعني العرق, لأن العرق يتحلل العرق من جسمها فيصيب الإنسان
نجس,
لأن المادة ما كلها نجسة وهذا لأنه يعني هو النهي من العلماء قال أنه ليس للتحريم بل هو الكراهة, لذلك يعني لكون يعني أكلت يعني هذه المادة فالمقصود الركوب هو من أجل العرق, فسبق النظر بنا هذا.
قال حدثنا احمد بن ابي سريج.
احمد بن ابي سريج هو
ثقه اخرجه البخاري وابو داود النسائي.
ثقه اخرجه البخاري وابو داود النسائي.
عن عبد الله بن جهم.
عبد الله بن جهم هو
صدوق اخرجه ابو داود.
صدوق اخرجه ابو داود.
عن عمرو بن ابي قيس.
عن عمرو بن ابي قيس وهو
صدوق له اوهام اخرجه البخاري تعليقا واصحاب السنن.
صدوق له اوهام اخرجه البخاري تعليقا واصحاب السنن.
عن ايوب السختياني.
ايوب بن ابي تميم السختياني ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع ولد بن عمر وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن ابن عمر وقد مر ذكره.
يقول الاخ هل تعتبر البهائم التي تاكل الاوراق وحول الزبائن تعتبر دلاله؟
لا الاوراق ما هي نجسه, اكل الاوراق ما يؤثر.
الجلالة التي ظاهر يعني تأكل العذرة فقط, أما إذا كانت تأكل عذرة وتأكل يعني مثل هذا
إذا كان غالب عليها العذرة فهذه التي جلالة, وأما إذا كانت أنها تأكل يعني علب وتأكل أشياء ومما تأكله أيضا الجلة التي هي العذرة هذا لا يؤثر, يعني مجرد يعني كونها يعني أكلت يعني شيئا قليلا. نعم.
هذا يسأل عن الدجاج إنه أحيانا يأكل من عذرته.
عذرة الدجاج يعني كما هو معلوم يعني طاهر ليس نجس, كل ما يؤكل لحمه روته وبوله طاهر, كل ما أكل اللحم روته ولحمه وبوله طاهر, هذا ما كان نجس, وإنما النجاسة يعني في عذرة الإنسان وعجرة الدواب التي لا يؤكل لحمها هذه تكون نجسة.
يقول وكم يوما ننتظر حتى نأكلها؟
من جاء قيل ثلاث أيام, تترك ثلاث أيام وقيل أنها تترك مدة حتى تطمئن إلى طيب لحمها.
هنا يقول الخطابي كره ذلك أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد بن حنبل وقالوا لا تؤكل حتى تحبس أياما وتعلف علفا غيرها, فإذا طاب لحمها فلا بأس بأكله. وقد روي في حديث أن البقرة تعلق 40 يوما ثم يؤكل لحمها وتعلف, وكان ابن عمر رضي الله عنه يحبس الدجاجة 3 ثم يذبحها. وقال إسحاق بن راهوية لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلا جيدا, وكان حسن البصري لا يرى بأسا بأكل لحوم الجلالة, وكذلك قال مالك بن أنس. أسكل الركوب وهذا نقص, يقول الحمر الأهلية لا تؤكل ومع ذلك تركب.
نعم يعني الحمر الأهلية تركب, ولهذا يعني هو كراهة يعني كما هو معلوم, يعني المقصود الركوب أنه من أجل كراهة ما من أجل المحرم,